تويتر مليء بالمنكرات والمخالفات، مع ذلك نرى الدكتور العريفي وكثير من المشايخ يسكتون عن هذه المنكرات، خصوصا المنكرات الظاهرة يسكتون عنها. هل هذا خوف يخشون أنهم يخسرون يعني شريحة من المتابعين؟
منهج النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينكر منكر أنه يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أنا لما أعرف أن فلان في حسابه في تويتر فرضا ينشر صورا محرمة مثلا، أنا لو أقول يا فلان لا تنشر صورا محرمة، أنا من ناحية قاعد أسوق حسابه وربما يزداد متابعوه ممن يحبون أن إما يشاهدوا هالصور أو يحبون الأكشن، بيشوفون وش عنده هذا العريف قاعد يتكلم عليه. وأيضا أنا سأحدث بيني وبينه مشكلة، وأنا لست فارغا أن أحدث مشكلة مع هالحساب ومع هالحساب ومع هالحساب، وأنا عندي أصلا مشروع دعوي ماشي فيه في الوعظ والتذكير والأحكام الشرعية. ولذلك أكتفي بالنصيحة العامة، يعني لا يجوز أن ينشر الإنسان صورا محرمة، أو لا يجوز أن ينشر كتبا تدعو إلى كذا، أو الروابط التي فيها كذا وكذا لا تحرص على نشرها هكذا. يعني
سبق أنه أنكر عليك أحد المشايخ أو الدعاء بتويتر ورديت عليه أو تجاهلت الرد عليه؟
أتجاهل الرد.
لماذا؟ خصوصا إذا كان من المشايخ الذين يعتقدون أو في منهج الدكتور العريفي.
أي
يعني يصيرون في نفس الاتجاه ونفس الخط.
هذه صارت يمكن مرتين ثلاث.
تتواصل معه يعني؟
أتواصل معه الجوال مباشرة.
وليش ما تبين للناس أنه أنا تواصلت مع فلان؟
ما يناسب يا أخي، يقول الناس الرجال غرد عني تغريدة ينتقدني وتراي تواصلت معه وقلت له لا تغرد مرة ثانية. ما يليق هذا بنا كطلبة علم. يعني المفترض طلبة العلم أن يعلم الناس أن قلبهم واحد وأن رأيهم واحد وأن العامة لا ينبغي أن يعلموا بهذا الخلاف الذي ربما لا يستوعبون مداه. يقولون المشايخ والله تهاوشوا، المشايخ اختصموا، في الحقيقة ليست خصومة، مجرد رأي ورأي آخر. لكني أنا في الغالب إذا واحد منهم كتب، وإن كان الحمد لله يمكن أظن مرتين أو ثلاث فقط، مباشرة أرسل جواله سلام أو أتصل به سلام عليكم فلاني، ربما تفهمت خطأ. بعضهم يمسح تغريدته وهذا في الغالب، وبعضهم يعدلها وبعضهم يتركها لأنه ما اقتنع برأيي.
دكتور محمد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ الآن العريفي هو الرقم واحد عربيا في مستوى التأثير ومستوى عدد الجماهير، ألا يلهيك هذا عن طلب العلم، عن تطوير نفسك، عن الاستزادة من العلم؟
يعني الشهرة سبحان الله في أولها فيها نوع من حظ النفس واللذة الشخصية، يعني تدخل على بقالة يعرفك، تدخل على مكان كذا، ثم بعد ذلك تتحول إلى سجن كبير أنت عايش فيه، هذا لا يعرفه ربما إلا من جربه. أنت في سجن كبير، يعني أنا الآن لا أستطيع أني أنزل للسوق أخذ غرضي وأطلع إلا متلثما أو متنكرا، ألبس نظارة سوداء، أحط أحيانا هذا الغطاء اللي على الوجه زي حق الغبار حتى أخلص شغلي وأطلع وأحط شماغي كذا. أصلي أحيانا في الجوامع الكبيرة، طيب على جنازة أو كذا، أطلع أنزل شماغي تغطي إلى نصف العين وأحط شماغ الثاني، لأني لو لم أفعل ذلك لسلمت ربما على 100 شخص وصورت مع 50 شخصا، فيفوتني أحيانا إذا كنت بتبع الجنازة ولا سيارتي موقفة غلط أو نحو ذلك. أنزل لو أريد أني أذهب مع أولادي إلى مكان لا أستطيع، ولدي يبغى مثلا السوق أوديها أشتري لغرض، أنا ما أقدر أنزل معه، لأني لو نزلت معه بدل ما نجلس ربما 10 دقائق نجلس ما لا يقل عن ساعة.
دكتور، عادي توقف غلط وأنت داعية ورجل علم؟ أنت بنفسك تتكلم عن الشهرة.
آسف، ما وقفت غلط
ولا ما سبق انك توقف غلط على المسألة.
احيانا تاتي ما هو بغلط، احيانا تاتي متاخرا لادراك الصلاه على الجنائز، فتقف ربما احيانا موقفا تسد لك على واحد وتعلم انك بتطلع مبكر وبتمشي عنه، هذا اللي اقصد. طيب، غلط غلط، ما وقف، ما قطعت الشارع كله.
طيب دكتور،
وانا ما دريت انك بتدقق على العباره ولا كان ما قلتها، يعني على اقصد انا بالشهره انها فيها هذا الاشكال، لكن تستفيد منها في حقيقة الإصلاح بين الناس بشكل كبير جدا، الشفاعة للناس بشكل كبير جدا، تقريب القلوب مع بعض، قبولهم لنصحك. اللي بيستفيد من هذه الشهرة في أمور يعني تحتاج إلى وجاهة في الإصلاح وغيرها، هذا بلا شك إن شاء الله نعم.
هل قمت بعتق رقبة أو التوسط بعتق رقبة بموجب شهرتك؟
نعم ممتاز. نعم، وين كنت لا أشتغل بهذا كثيرا يعني.
أنا أعرف أن الناس هذا حتى أنت ما أعلنت عنها.
أحي نعم، حتى الناس ما يعني يكثرون في هذا المجال لأن أمر مشغل بصراحة. لكن يعني مثلا تتصل أحيانا بمثلا الزوج بينه وبين زوجته مشكلة، السلام عليكم، السلام، معك مثلا أخوك محمد العريفي، يقول هلا، فأقول معك الدكتور محمد، تعرف شيخ اسمه العريفي؟ يقول إيه نعم أعرف، هو معك، يا مرحبا بالشيخ، ما علمتني أنت، الله يهديك. فأتكلم معه عن علاقته بزوجته، المشكلة اللي صايرة يعني. ثم سبحان الله لتأثير عفوا يعني ما يسمى بالشهرة يقبل منك، والله لو اتصل غيرك ما أقبل لأنها أخطأت وفعلت، لكن عشانك أنا كذا وكذا. فأنت تستفيد من هذه الناحية في الإصلاح بين الناس. أحيانا آباء بينه وبين أبنائهم مشاكل يعني، أو عتق الرقاب أو نحو ذلك.
بالنسبة للتويتر والمنشن والخاص، إذا كانت تصلك رسائل على الخاص، لكن عموما يبدو لي أنك مغلق الخاص، ولكن تصلك الرسائل عبر المنشن، تطلع على كل الرسائل؟
لا.
شوف شو يقولون الناس؟
لا.
أو توكل المهمة هذه للمكتب؟
برضو لا. الرسائل في المنشن كثيرة جدا يعني، وغير التغريدة يأتي ربما 1000 أو 1500 خلال ما لا يزيد عن ساعة أو أقل. لا تستطيع
ولا اطلاع على السريع ولا بشكل عشوائي.
ما أنا لا أستطيع أني
أنت تقول في الحلقة الماضية أنا أرصد ردود أفعال الناس لأنه هذا من عرف السوشيال ميديا، الآن تقول لا.
لا ما قلت أرصد ردود أفعال الناس،
أتابع ردود أفعال الناس.
لا لا يا حبيبي، أنا اللي قلته أني لا يغرد في تويتر حقي إلا أنا أو تغريدات بعلمي.
قلت في الحلقة السابقة أنه لديك لجان، قلت في الحلقة الأول، قلت في الجلسة السابقة أنه لديك لجان ولديك فريق وتابع أبرز ما يدور حول العريفي، كذلك المنشن وردود الناس.
جميل.
كافة
جميل. هذا الكلام يختلف عن سؤال الأخ الكريم، أنت الآن دخلت في موضوع ثاني. هو يسأل يقول المنشن لما تغرد تغريدة الناس يمنشنون التغريدة، يكتبون 200-300 رد، هل أنت يا العريفي تقرأ الردود؟ أنت الآن تتكلم عن موضوع آخر وهو قضية عامة للناس طار بها تويتر وصلت ربما ترند في الهاشتاقات، إيش موقفك منها؟ هذا اللي اللجنة تنقلها لي. لكن اللجنة ليس من وظيفتها لما أغرد تغريدة تقرأ المنشن وتقول ترى فلان قال كذا وفلان اعترض وفلان، هذا لا أستطيع أن أفعله، وإن كان فيه من يتابع هذا لكن ليس دائما.
طيب دكتور، أنت ذكرت أنك أحيانا ممكن تغرد تغريدات أو أنك تشرف على كل تغريداتك بنفسك. في أحد برامجك اللي تم تصويره تفاعليا في تركيا ذكرت أنه أنك لديك مستشارين وربما تستشير عدد من المشايخ أو الدعاة في جروبات الواتساب عن تغريدة معينة تبغى تطرحها. أحيانا هم يقولون لك والله ما ننصحك بعبد الرحمن أنك تغرد هذه التغريدة، أنت تقوم تخالفهم وتغرد هذه التغريدة، لماذا؟
نعم، بعض التغريدات الخطيرة صح التعبير يعني، مثلا انتخابات أمريكية بغرد عن الموضوع، حدث في فلسطين أو من اليهود مثلا فيما يسمى بإسرائيل، أو حدث في إحدى الدول العربية وأنا أريد أن أذكر رأيي في هذا الموضوع، هذا في الغالب أني أفكر كثيرا فيه، أستشير عدد من الأصدقاء ممن عندهم فكر وعندهم اطلاع، أستشير مثلا 5-6 منهم 3 ربما يقولون لا نرى أنك تغرد، و2 يقولون نرى أنك تغرد للمصلحة الفلانية، أقتنع برأي 2 وربما أقتنع برأي 1. هذا الذي قلته ذلك اليوم. أما بقية التغريدات، بعض التغريدات عامة يعني من آداب رمضان، حفظ الصائم للسانه، ما يحتاج تستشير فيها أحد، من آداب العيد كذا وكذا، بر الوالدين، وهي
معناها الشغلات يعني تغريدات عفوا التغريدات اللي هي السياسية أو المرتبطة بحدث أنت تستشير فيها.
نعم، التغريدات
الشخصية
التي
الدعوية ما تستشير.
التغريدات التي قد تحدث جلجلة ومشكلة زين، لابد أن يصير عندي نوع من التنبؤ لما سيحصل بعدها، أنا لا أستطيع أن أتنبأ وحدي، أتوقع يعني. فأنا أستشير الآخرين، ما رأيكم لو غردت بكذا، لا احذف العبارة الفلانية، لا عدل كذا، صلح كذا، هذا الذي أستشير فيه.
لكن يعني مش على مسألك هل أنت تتابع المنشن، ترى هذه واحدة من قياس ردات الفعل، وهذه واحدة من يصنعك أيضا حتى في مستقبل تغريداتك. أنا أعتقد أنك ربما كنت أخطأت في عدم متابعتك للمنشن، صح أو لا؟
ليس كل المنشن أنا أتابع يعني،
أنت تقول ما أتابعه أبدا.
خلني أقول لك، أنا غردت تغريدة فرضا عن انتخابات أمريكا مثلا، هذه التغريدة اللي في كل 3 شهور يطلع تغريدة قوية مثل التغريدة عن حدث معين، هذا يشوف المنشن فيها، نشوف إيش رأي الناس. أما أني أتابع كل ما يذكر، يعني قلت لا تنسوا أذكار الصباح والمساء فرضا، أتابع المنشن ليش؟ قلت لهم السنة أن يصام اليوم كذا وكذا، أتابع المنشن عشان إيش؟ وبالتالي أنا لا أتابع المنشن يوميا بل ولا أسبوعيا بل ربما ولا شهريا، أتابعه إذا صار في تغريدة تحتمل كذا وكذا، فأحتاج أني أعرف الجمهور الذي تلقاها إيش وجهة نظره فأنا أقرأها. وبالمناسبة ترى يعني أيضا شيء مهم، لا تظن يا أخي أن الجمهور اللي في المنشن اللي بيرد أول الردود ناس مفكرين وناس على مستوى وناس، يعني تجدك مثلا تغرد تغريدة أنت تعبان عليها وأعدت صياغتها 4 مرات بعدين في المنشن يقول لك والله ما عندك سالفة، ها تسوي نفسك وش هالتغريدة
تفزونك
هؤلاء، أوه العريفي اليوم مسفهل تستهبل إلى أقرأها ليش هالأشياء أنا، ثم أفر أقرأ لي ربما 300 أو 400 في المنشن رسائل الناس، ما أستفيد ربما إلا 3 أو 4 رسائل اللي فعلا كلام فكري يقول لكن أنا وجهة نظري كذا وكذا.
طيب ممتاز، خذ الزبدة هذه وخليك
للباقي. يا أخي يأكل وقتك، يقتل وقتك قتلا.
دكتور محمد، لك فقرة في الفتاوى تقوم بها على منصة تويتر، دائما تهتم في فتاواك بالإشارة إلى أنها من فتاوى هيئة كبار العلماء، ما السبب؟
القضية أن الناس في الفتوى العامة في وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج أنك تربطهم علميا بهيئة معينة، لا تربطهم بشخصك أنت، غير لما يأتيني واحد في المسجد ويستفتيني في مسألة في الطهارة ولا في الوضوء ولا في غيره. أما إذا كانت فتوى عامة للناس فالأصل أنك تلتزم بعلماء بجهة رسمية، الناس لو أرادوا المزيد يرجعون إلى موقعها، هذا اللي عندي. أما الفتوى الشخصية فقد أفتيك أنا في مسائل في السفر، أحكام السفر مثلا، وتستفتي اللجنة الدائمة ويقول لك فتوى أخرى، فأقول لك يا أخي هذا ما جرني إليه الدليل وأنا مؤلف كتاب في السفر وطرحت بهذه الفتوى، فهو يختلف هذا عن هذا.
بس هل هذا كان يا دكتور بعد قرار توحيد الفتوى في السعودية بمرجعية هيئة كبار العلماء؟
لا أنا
أنت حبيت تشير إليهم حتى تخرج من
الإشكالية. أنا من قبل وأنا ألتزم في الفتاوى التي أرد على الناس فيها فتاوى هيئة كبار العلماء، لكن بعدما طلع القرار أصبحت أشير هذه الإشارة، ولا من قبل هي فتاوى مشايخنا
دكتور.
بعدين يا أخي عفوا، يعني أنا من وين بجيب الفتوى؟ أنا درست عند شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله حتى توفي، درست عند شيخنا الشيخ بن جبرين حتى توفي، درست عند شيخنا الشيخ عبدالله بن قعود حتى توفي، هم كلهم من كبار العلماء. استمعت إلى جل أشرطة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وإن لم أحضر عنده في القصيم حضرت عنده مجالس في الرياض وفي غيرها، درست عند غيره علم الفرائض علم غيره. فلما أفتي بالفتوى لا تظني بجيب الفتوى يا أخي من مفتي قرقيزية ولا مفتي مدري وين، أنا بجيب الفتوى من علمائنا اللي درسنا عليهم في كلية الشريعة حتى انهيت الدكتوراه، درست عليهم في المسجد، فأيضا لن تكون فتوى شاذة جئت بها من بعيد.
دكتور يعني الفترة الأخيرة شفنا لك إعلانات في تويتر، كم تأخذ الإعلان؟
الإعلان في تويتر أنا أعتبر حساب تويتر وحساب الفيسبوك وسناب شات وإنستغرام أعتبرها وسيلة إعلامية كأي صحيفة كأي قناة، كلما زاد تأثير هذه القناة ارتفعت قيمة الإعلانات فيها. الصحيفة إذا ارتفعت قيمة الصحيفة ارتفعت قيمة الإعلانات، ارتفع تسويقها، فهو يختلف. طبعا الإعلانات عندي قليلة وإن كان أنا ودي أنها تزيد يعني، لكن يختلف من جهة إلى جهة. يأتيك واحد بيعلن مثلا عن كتاب معين أصدره، يأتيك شخص آخر
بيعلن عن شركة منتج. سيارات مثلا
ممكن
سفر السياحة،
لكن ليس عندي أنا، عند المؤسسة. هذه المؤسسة تأتيني وتقول محل كذا معرض كذا للسيارات عندهم تخفيضات يريدون يعلنون عندك، توافق ولا ما توافق؟ أقول أوافق أو لا أوافق، لكن لا يمكن المؤسسة هذه اللي عندها الإعلانات ما أدري إلا منزلين التغريدة أقول يا جماعة متى نزلت؟ قالوا والله إحنا عندنا حقوقك. لا
دكتور 14 يعني مليون أو 17 عذرا مليون يتابعك على تويتر ما جاءوا ليشاهدوا هذه الإعلانات، جاءوا لمحتوى العريفي أو لشخص العريفي، لماذا؟
هو سيشاهد 90% شخص العريفي ومحتوى العريفي و10% يشاهد الإعلانات.
في إعلانات
كمان أنك تشتري لك صحيفة يا أخي تهتم بالأخبار السياسية وتلقى لك إعلانات
في إعلانات غير مباشرة، يعني أنت قد تمرر يعني بعض الإعلانات مثلا تصور بتركيا وأنا بالفندق الفلاني للناس اللي سألوني ترى أنا بالمكان الفلاني.
ما أذكر أني سويتها لكن فكرة حلوة ممكن أسويها، لكن ما أذكر أني سويتها. لما أصير أنا تعبت في هذا الحساب وأراجعه وأرد على الناس وأتابع كذا وأنشر الأشياء الحلوة وأستفيد منها وأدفع رواتب لمن يعملون معي، طيب طبيعي أني أكسب منها. يعني أنا يا جماعة عفوا أنا ما أريد أنتم أيضا كل شيء يفعله الداعية إذا لازم إنك كيف تكتسب فلوس؟ أبى أكتسب فلوس، شو المانع يا أخي؟
لأن الداعي
أنا أدرس في الجامعة،
لأن الداعي يقول دائما أدعو إلى الخير وأبغى الخير
ونحن كذلك بس شو اللي يمنع إني أكسب مال؟ يا أخي أنا أدرس في الجامعة من 25 سنة بتقولي لا تأخذ راتب؟ وأنا أدرس دين ترى في الجامعة، أدرس فقه وتفسير وعقيدة، تقول لا تأخذ راتب؟ أنا أخطب جمعة وملتزم بخطبة الجمعة والوزارة تصرف راتب لخطيب الجمعة، تقولي لا أنت تخطب جمعة عشان الفلوس. أنا ما أخطب عشان الفلوس، أخطب لأني ملتزم بهذا المسجد، ملتزم بنظام الخطبة، ملتزم بتنفيذ ما يأتي من تعاميم، طبيعي أن يصرف مثل هذا من بيت المال. فكذلك ما يتعلق بتويتر، لما يجيك واحد صاحب معرض سيارات بيعلن عندك بعدين يا أخي في موضوع مهم، يعني لماذا تريدون أن يكون يعني الدعاة والمشايخ يعيشون على التكفف وباب الفقر؟ أنا ودي إن كل المشايخ يملكون بيوتا واسعة لاستضافة الناس وربما إقامة دروسهم فيها، عندهم سيارات مريحة يسافر عليها يمين ويسار يلقي محاضراته وينقل عياله إذا شاء معه.
دكتور خليني أتكلم معك في يعني في مسألة مهمة جدا، أنت أشرت في إحدى تغريداتك أو حتى في لقاء حصل مع بعض الصحف الإلكترونية إلى أن هناك 486 صفحة مزيفة تحمل اسم محمد العريفي في تويتر في الفيس في غيرها. طبعا الإحصائية هذه قديمة في فبراير 2014، توقع المعلومات اللي عندنا احنا انه زالت الصفحات اللي انتحلت اسمك عن 600 صفحه. هل لديك بخلاف المنصه الام الرئيسيه في تويتر او الفيس او الست برامج هذه لديك صفحتين مثلا في كل برنامج ولا واحد؟
ليس لي في كل واحد الا صفحه واحده،
الا واحد، معناته لك ست حسابات رسميه في كل منصه من المنصات الست
باللغات المتعدده،
باللغات المتعدده اضرب في اربعه او سته.
نعم
حلو.
نعم.
سؤالي الحسابات المزيفه هذه بعضها مؤيد لك وبعضها قاعد يشغب عليك او يعني يتكلم باسمك او يحط شبه يعني يلس اشياء معينه، ترى ماذا تفعل هذه الحسابات؟
والله يا اخي نحن كنا في السابق هذه الحسابات نرفع عليها شكاوى لكنها كثرت. يعني انت الان وانت جالس في خمس دقائق تستطيع تفتح حساب باسمي انا، تحط تاخذ صوره من تاخذ صورتي نفسها اللي في حسابي الرئيسي وتحطها، بدل ما تكتب محمد العريفي تكتب ماهمد، تغير الاو الى اي ولا كيو ولا شيء وتمشي على الناس. القضيه ما هو انه يفتح حساب فقط، القضية لأن الناس إذا بيدخلون حسابه سيرون متابعيه مثلا عدد قليل يدرون لا فلان متابعوه به بذلك العدد، القضية أنه يدخل إلى المنشن عند الآخرين ويرد بردود معينة، فإذا رد بهذه الردود والناس الوهلة الأولى رأوا محمد العريفي بالعربي والبالإنجليزي لن يدققوا فيه كثيرا اللي هو حساب اسم الحساب
وصور الرد
ورأوا الصورة صور التغريدة قال العريفي قال لي كذا وكذا، وفي الحقيقة ما قلت، لو ضغط على الصورة ورجع إلى الحساب الأصلي لعلم أنه ليس أنا، وبالتالي يكثر الكلام وتكثر الإشاعات ويكثر. أنا أدعو كل من يرى أي رد في منشن قبل لا تعتبر أن هذا الرد من زيد ولا عبيد اضغط تأكد هي صفحته ولا ما هي صفحته، وترى ليس فقط في التويتر في الفيسبوك أي الوحيد اللي ما فتحه باسمي سناب شات لأنه يعتمد على صورتك اللحظية المباشرة فما يستطيع أن يكذب عليك، لكن غيره كثير إنستغرام وبعضهم عفوا يعني أنا أكون معك صريح بعضهم فتح حسابات وكون علاقات مع فتيات وراسل الفتيات على أنه فلان وراسلته وإلى آخره، ثم ما علمت أنا إلا متأخرا.
أنت تشير إلى القضية اللي قيل عنها أن محمد عريفي يتواصل على
منها هذه مثلا،
وكنت أنت وقتها ذكرت أنك تتواصل مع قناة وصال أو في قضية تعلق بإيران وفوجئت
لا 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 لا
صباح إنه والله في 30
كانت تغريدة عن إيران كانت تغريدة عن إيران، فوجئت في الصباح طلع انه والله عرف يراسل الفتاه على الخاص.
هذا كان انتحال ولا كان كان انتحال في تلك الحاله ولا كان شخص اخر مزيف قاعد يراسلها؟
نعم. ما ادري، لا ما ادري هل كان فوتوشوب ولا انتحال ما ادري، لكنه ايضا يدخل في هذا الباب، يدخل في باب التزييف على الاشخاص. وهذا التزييف يعني عفوا ما هو في تويتر، يعني تخيل
حتى في المشاهدات اليوتيوب.
انا في سنه من السنوات كنت اعمل في مكان ما زين، ف علم الناس ان فلان يعمل في هذا المكان، فكانوا يتصلون بعض الناس رجالا او نساء على هذا السنترال، حولنا لمكتب فلان، فاذا اتصل صوت حسن وفتاة صغيره قال لها السنترال انتظري، وضغط ضغطتين بعدين قال نعم نعم انت الشيخ، نعم انا الشيخ، وبدا يسالها اسئله سيئه، وطيب ارسلي لي صورتك حتى احلل شخصيتك واعطيك الجواب وويلا، وانا لا ادري عن شيء ابدا، حتى علمت عن ذلك يعني برساله وصلت الي مكتوبه بخط اليد
بعد ما تركت العمل.
طيب بعد ما تركت، لا لم اتركه، كنت باقي لي شويه، فجئت وحاولت اني احاسبه واشتكيته في الشرطه، وبعدين عفوت عنه، وبعدها بسنتين حصل نفس الموقف مع شيخ اخر. فانا اقصد ان الناس ينبغي قبل ما يصدق التهمة على شخص معين ينبغي أن يتأكد هل هو هذا الشخص، هل في أحد ينتحل شخصيته.
إذن انتهت جلسة هذا اليوم. The top.